بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب استحباب لبس النعال وما في معناها. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس والزينة: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: في غزوة غزوناها استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب لبس النعال في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتهتدوا وأضل، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. قال: وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا المعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. في شرح حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزوناها يقول: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. وقول استكثروا أي من لبسها، ولا بأس أن يتخذ الإنسان أكثر من واحدة، إذا انقطعت واحدة يكون عنده احتياط، فإنها إذا انقطعت في الطريق احتاج إلى المشي حافيا، ومشيه في سفره حافيا يجهده ويتعبه كثيرا، فهو يمشي في الرمضاء والظلماء والحر والقر وصلابة الأرض والشوك، وقد يمشي أيضا على بعض الحشرات، فما لم يكن له خف أو نعل أو نحو ذلك مما يستعين به على سيره فيصير كالراكب يتعب. قال القرطبي رحمه الله: استكثر من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. هذا كلام بليغ ولفظ فصيح بحيث لا ينسج على منواله ولا يؤتى بمثاله، وهو إرشاد إلى المصلحة وتنبيه على ما يخفف المشقة، فإن الحافية المديمة للمشي يلقى من الآلام والمشقات بالعثار والوجع، والوجع هو ألم القدم، رقة قدمه من كثرة المشي، ما يقطعه عن المشي ويمنعه عن الوصول إلى مقصوده، بخلاف المنتعل فإنه لا يحصل له من ذلك فيدوم مشيه فيصل إلى مقصوده كالراكب، لذلك شبهه بالراكب حيث قال لا يزال راكبا من تعل. والنووي يقول عند هذا الحديث وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج إليه المسافر، واستحباب وصية الأمير أصحابه بذلك، أنه يوصيهم وينبههم على ما هو الأهم في الطريق، ومعناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك. هذا في سياق الغزو والسفر. بقي حكم المشي حافياً في غير ذلك جائز، إذا مشى حافيا في مكان قصير لترويض رجله شوشن فإن النعم لا تدوم أمثال ذلك، وبعضهم ينصح به طبيا في بعض الأوقات، فأمر طيب. وقد مشى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا ومنتعلا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا ومنتعلا، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة ومن معه ليس عليهم نعال ولا قلانس ولا عمائم، فخرجوا في حر الشمس بدون نعالات ولا حتى معهم أغطية على رؤوسهم من المسجد، لا نعالات ولا عمائم ولا قلانس ولا نعم، يمشون حافين في ذلك الوقت كما في الحديث، سواء في الحر أو في نحوه. الحاصل أنه خرج عائدا للمريض بها على هذا الحال. وقد خرج أبو موسى رضي الله عنه مع أصحاب في غزوة ذات الرقاع، قال فنقبت أقدامنا، ما كان هناك معهم رواحل وكانوا يلفون على أرجلهم الخرق من الحر، وهذا وإن كان فيه شيء من التدبير لكن الخرقة ما تؤدي الغرض إلا أنه شيء من التصرف والتدبير الذي أقل القليل، حتى لو خلع عمامته وربطها قد أهون عليه من أن ضرب الشمس في رأسه من حرارتها في قدميه. أخبر أبو موسى رضي الله عنه أنها نقبت أقدامه، أي طلعها القروح والفقاعات، يحصل له الوجع وتحفى رجله وينقطع. ومثل هذا أيضا أعمال الحج في أماكن مثلا ما تجد فيها نعالات، تأخذ نعلا، وإذا انقطعت نعلك يكون معك مثلا شيء من الاحتياط أو شيء من ذلك، نعلا طيبة تناسبك. حتى والله في السعي بعض الأوقات يعني تسعى حافيا تتعب، السعي 7 أشواط، الشوط ما يعادل قرابة نصف كيلو، الشوط الواحد ذهاب من الصفا إلى المروة. هذا وإن كنت منتعلا بتلك النعال المريحة ربما تقطع السعي وأنت مرتاح. هذا إرشاد عظيم، انتعلوا استكثروا من النعال، هو الأمر في الغزو في السفر، لكن هذا من باب أولى مع جوازه في الحضر. فإن وجد لك أنك تنتعل في أكثر الأوقات جيد، ما هناك مانع ولو في كل الأوقات، وإن وجد لك أكثر من نعل إذا انقطعت هذه تكون هذه حاضرة جاهزة ما في مانع، أو يكون مكان بيع النعال قريبا منك فتشتري فورا بحيث أنه ما تخرج في أماكن تتضرر. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق، هذا لباس مهم، النعال لباس مهم. وقوله ما في معناها يعني فيما ذكر الشراح النعال الخفاف ما يقوم مقام، مش لازم النعال، النعل ما أسفل من الكعبين والخف ما فوق ذلك، بل في السفر قد يكون الخف أريح، الخف الأسفار أريح وأحفظ للقدم وأمكن لها وأضم لها، يضمها ويحميها، وربما تدوس رأس الحية وانت ماشي ما تدري. حتى الذين مثلا يذهبون غزوا في الليل ما يلبس لك نعال، بعض الغزوات في الليل والسفريات في الليل يلبسون نعال. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا ما عليهم خفاف يمسحون عليها، يلبسون الخفاف. فمثل هذا تمشي به في الليل، النعال قد تدخلها الشوكة وتخزق رجلك، لكن تلك تدوس بها رأس الثعبان وانت ماشي. قال الخطابي رحمه الله في شرح حديث: ينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا. هذا قد يجمع أمورا، منها أنه قد يشق عليه المشي على هذه الحال، يتمايل واحدة مرفوعة واحدة نازلة، شق عليه، لأن وقع أحد القدمين منه على الحفاء إنما هو موضع التوقي والتهيب لأذى يصيبه أو حجر يصدمه، فيكون وضعه القدم الأخرى على خلاف ذلك من الاعتماد به والوضع له من غير محاشاة أو تقية، فيختلف من أجل ذلك مشيه، ويحتاج معه إلى أن ينتقل من أنسجية المشي وعادته معتادة فيه، فلا يأمن عنه ذلك العثار والعنت. وقد يصور فاعله عند الناس بصورة من إحدى رجليه أقصر من الأخرى، ولا خفاء بقبح منظر هذا الفعل، وكل أمر يستنكره الناس ويرفعون إليه أبصارهم فهو مكروه مرغوب عنه. حتى إن بعض الناس يقولون البس ما يلبس الناس وكل ما يعجبك، البس ما يعجب الناس وكل ما يعجبك، وهذا مثلا منتقد. وقد يدخل في هذا المعنى ككل لباس يشفع كالخفين وإدخال اليدين، يشفع معنا سواء شفع هو الزوج في الكمين، والتردي بالرداء على المنكبين، فلو أرسله على إحدى المنكبين وعرى منه الجانب الآخر كان مكروها على معنى الحديث، ولو أخرج إحدى يديه من كمه وترك الأخرى داخل الكم الأخرى كان ذلك في الكراهة. هذا مما يستدلون بها للعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فجعله واحدة منتعلة والأخرى ما هي منتعلة هذا ظلم. ينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا. ثم أيضا يقولون هذا نظير البقاء بين الشمس والظل، يكون جسمه مثلا بعضه في الشمس وبعضه في الظل يتضرر، هذا من حيث المعنى الصحي وطبيا يكون يتضرر، إن كان جسمه يضربه الحرارة والآخر بارد فإنه يحصل عكس في الجسم فيتضرر، وهكذا هذه القدم في الحر وهذا القدم مثلا منتعلة يتضرر. فلو مشى تحمل الجسم المعنى كله، تحمل ذلك كله لو مشى فيهما أو بدونهما، فيقوى تقوى مناعة الجسم فيحصل، أما بعضه مستظل وبعضه غير مستظل فيه ضرب المناعة من جانب آخر، وهكذا بعضه حافي وبعضه منتعل كذلك. فمن هذا المعنى يكرهون أن يمشي الإنسان حافيا في واحدة منتعلا في أخرى. قال القرطبي: هذا خطاب لمن انقطع شسع نعله فنهاه عن أن يمشي في نعل واحدة، لأن ذلك من باب التشويه والمثلة، ولأنه مخالف لزي أهل الوقار وقد يخل بالمشي هذا، وهذا كما جاء في الحديث المفسر بعد هذا فسر، ويجيء حديث أبي هريرة الذي فيه إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحهما. وقد اختلف علماؤنا في ذلك، فقال مالك بظاهر هذا الحديث أن من انقطع نعله لم يمشي في الأخرى ولا يقف فيهما، وإن كان في أرض حارة ليحفيهما، ولا بد حتى يصلح الأخرى إلا في الوقوف الخفيف والمشي اليسير. وقد رخص بعض السلف في المشي في نعل واحدة، وهو قول مردود بالنصوص المذكورة، ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الأدب المكملة، من الآداب المكملة، وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر عند معتبر بقول عند معتبر بقوله من العلماء انتهى. فقه الأحاديث فيها ثلاث مسائل: استحب البدء باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة نحو ذلك، كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع للأشياء الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك. قوله يبدأ باليمنى وفي الخلع يبدأ باليسرى. ثانية: يستحب البدء باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى، ومن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء، تناول أحجار الاستنجاء فيه نظر، ومس الذكر والامتخاط والاستنثار وتعاطي المستقذرات وأشباهها. الثالث: يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحدة أو مداس واحدة إلا لعذر، ودليله هذه الأحاديث ذكرها مسلم. قال العلماء: وسببها أن ذلك تشويه ومثل ومثل ومخالف للوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه، وربما كان سببا للعثار. هذه الآداب الثلاثة التي في هذه المسائل الثلاث مجمع على استحبابها وأنها ليست بواجبة، ليست واجبة. وإذا انقطع شسعه ونحوه فليخلعهما ولا يمشي في الأخرى وحدها حتى يصلحها وينعلها كما هو نص الحديث. كفى ما ذكره أهل العلم أعني حول هذه الأحاديث في لبس النعال والاستكثار منها غزوا حضرا وسفرا، وفي الحضر وفي السفر آكد لأن الضرورة فيها أشد، وأن استحباب لبس اللعن في اليمنى عند الإدخال والثوب يدخل اليمنى وعند الخلع يبدأ باليسرى، ويتعود هذا الإنسان، وخاصة الطالب يلاحظ. وأذكر أني مرة وضعت النعال في الدرج، ثم عند الطلوع في الدرج أريد أخرج باليسرى مثلا على ما يقول الفقهاء، فأضع القدم اليسرى في النعل دون أن أريد مثلا لبسها، وثم يأتي لبس اليمنى عند يعني مؤخرا. فجاء أبو داود الله يرحمه الهندي وراقبني وقال: هكذا افعل يا شيخ هكذا. وأنا جزاك الله خيرا يعني من حيث أنه ابدأ باليمنى فانتعل، حتى وإن كان تخرج باليسرى وقف هناك، وقف على الدرج ثم انتعل باليمنى ثم أدخل اليسرى بعدها. هذا أمر طيب وجزاه الله خيرا، نسأل الله أن يرحمه. عند السذج الذين ما يعظمون السنة يقولون هذه كلها ما تشدد، دخل الأولى خرج اليسرى، دخل اليمنى شغل الناس، دخل اليمنى خرج اليسرى. هذا أنزل سذج يعني ما يعظمون السنة، ولا ينظر كتب العلم كيف يذكرون الخلاف فيها وفضل يعني كان يحب التيمم في تنعله وترجله وشأنه كله، وتعظيم السنة والعمل بها عبادة من دين الله يؤجر عليها الإنسان ويغيظ بها الشيطان. والذي تجده مثل هذا الحال تجده حريصا على أشياء من أمور الدنيا أسوأ ما يكون خلاف هذه النعمة وهذا الخير. فلو فات عليه أدنى شيء من المال لصايح ونايح عليها. حديث الشيطان، فإن الشيطان الظاهر أنه احتج به، أنه هذا أيضا يذكرون أنه من التشبه بالشيطان، وهم ما ذكروا هذا التعليل لكن احتجوا به. إلى هنا بارك الله فيكم.